بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع هامل الاضطراب عن آيات الكتاب قوله تعالى: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، وقوله أيضا: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، أثبت في هاتين الآيتين التشابه للزيتون والرمان ونفاه عنهما، قال عنه متشابه وقال عنه أنه غير متشابه. قال: والجواب ما قاله قتادة رحمه الله من أن المعنى متشابها ورقها مختلفا طعمها، والله تعالى أعلم. الزيتون والرمان أوراقها متشابهة، الذي يعرف الزيتون ورق الزيتون وورق الرمان متشابه، وأما الطعم والثمرة فهي مختلفة الطعم. قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، هذه الآية الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه يرى بالأبصار، كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، كما هو مفسر في حديث صحيح في مسلم، وكذلك قوله: لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، ولدينا مزيد، على أحد القولين، أي أنها فسرت بالمزيد أنها الرؤية، وكقوله تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يفهم من دليل خطابه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم، أي فكيف الجمع بين هذه الآية في سورة الأنعام لا تدركه الأبصار وبين هذه الأدلة التي ذكرها؟ قال: والجواب من ثلاثة أوجه. الأول أن المعنى لا تدركه الأبصار، أي في الدنيا، فلا ينافي الرؤية في الآخرة، هذا الوجه الأول، لا تدركه الأبصار المراد به في الدنيا. الثاني والأدلة المثبتة تدل على أنه في الآخرة: وجوه يومئذ، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الثاني أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة، وهذا قريب في المعنى من الأول، أن هذا عام لا تدركه الأبصار، نفي الإدراك، ولكن خصص هذا العموم أدلة الرؤية لأهل الإيمان. الثالث وهو الحق أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكنه، أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه، بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك. إذن معنى قوله لا تدركه الأبصار، ما المراد بالإدراك؟ المراد به الإحاطة بالكنه، كنه الشيء حقيقته. وحاصل هذا الجواب أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، قد تدرك، قد ترى الشيء ولا تدركه، أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، لأن الإدراك المراد به الإحاطة، والعرب تقول: رأيت الشيء وما أدركته، فمعنى لا تدركه الأبصار لا تحيط به، كما أنه تعالى يعلمه الخلق ولا يحيطون به علما. وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، ما هو الأخص وما هو الأعم؟ الرؤية، والأعم نفي الإدراك، فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية، مع أن الله تعالى لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من الخلق. والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى مرفوعا: حجابه النور أو النار، هكذا جاء في بعض الرواية، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الحديث في مسلم، وقال في صحيحين. قال: فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا، ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقا. ولهذا في حديث أبي موسى قال: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. والحاصل أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا، عقلا لا شرعا كما سيأتي، جائزة عقلا في الدنيا والآخرة، لأن كل موجود يجوز أن يرى عقلا، ويدل لجوازها عقلا قول موسى: ربي أرني أنظر إليه، لأنه لا يجهل الجائز في حق الله تعالى عقلا، ولو كان هذا غير جائز لقال: لو لا تسألني ما ليس لك به علم، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام. وأما في الشرع فهي جائزة وواقعة في الآخرة ممتنعة في الدنيا. ومن أصرح الأدلة في ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعا: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا الحديث في سياق أحاديث التحذير من الدجال، لأن الدجال يدعي الربوبية، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدجال أعور، وأخبر أن المؤمنين إنما يرون ربهم في الآخرة، فدعوى الدجال باطلة، حتى يحذروا، هذه علاماتهم أنها مجرد دعوة. فالدجال يتبعه أقوام ويصدقونهم وأنه عندهم رب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ربكم ليس بأعور، ألا إن الدجال أعور العين اليمنى. وجاء في هذه الرواية عن رجل من الصحابة: تعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال: والأحاديث برؤية المؤمنين له يوم القيامة متواترة، والعلم عند الله تعالى، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، فالرؤية أحاديثها متواترة. إلى هنا، سبحانه وتعالى.